أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن على الهواء مباشرة مع مراسلنا هناك محمد سطوحي. أهلا بك محمد.
يا مرحب بك فارس وبترا وبكل المستمعين.
يعني بعدنا محمد نغطي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، دعنا نتحدث اليوم عن الدعم الأمريكي المتواصل لكييف. يعني شفنا الأسبوع الماضي حزمة دعم عسكري حوالي 800 مليون دولار إضافية، شفنا الرئيس بايدن يتحدث عن طبيعة الدعم، يعني عم نحكي طائرات مسيرة وحتى أنظمة رادار للجيش الأوكراني. محللون اليوم يرون أن بايدن يسعى لإضعاف روسيا من خلال الحرب على ما يبدو ستكون طويلة الأمد، ما تعليقك على ذلك؟
أنت طبعا متابع للأخبار فارس، وكان بالأمس فقط هناك لقاء يضم 42 دولة بعضها خارج دول حلف الناتو، كانوا يجتمعون في ألمانيا مع وزير الدفاع ورئيس الأركان الأمريكي. والمهم من هذا أنه وزير الدفاع يخرج لكي يقول أنه استراتيجيتنا هي إضعاف روسيا. هذا كلام جديد لم يكن مذكورا من قبل. ومارك ميلي وزير ورئيس هيئة الأركان المشتركة خرج لكي يقول أن روسيا صارت تمثل تهديدا للدول المجاورة ولا بد من تحجيم هذا التهديد، هذا يعني ضمن ما يعني إضعاف روسيا. فبالتالي هذا يغير كثيرا من الاستراتيجية الأمريكية. المسألة لم تعد فقط أنه إفشال الهجوم على أوكرانيا، وأنه هذا الإفشال هو جزء من خطط واستراتيجية جديدة تعتمد عليها واشنطن الآن من أجل تحجيم هذا التهديد الذي تراه موجودا في أوروبا من قبل موسكو. وزير الدفاع الأمريكي قال أيضا شيئا ربما كان يتكرر لدى البعض من الخبراء والمحللين، لكنه يذكر الآن على لسان مسؤول أمريكي، إن الأوكرانيين يرون أنهم قادرون على تحقيق النصر، وهو أيضا يوافق على هذا التقدير من قبل أوكرانيا. هم يعني تشجعوا كثيرا بقدرة القوات الأوكرانية حتى الآن على وقف الهجمات الروسية خاصة في المنطقة الشمالية وفي قلب أوكرانيا وفي منطقة كييف العاصمة. هذا معناه أنه لدى القوات الأوكرانية الإرادة والرغبة والمهارة، ومع المزيد من التسلح والتطور في نوعية الأسلحة المقدمة لهم، من الممكن بالفعل من وجهة نظر الكثيرين هنا أنه يوقفوا القوات الروسية. بل بالعكس، يعني أنا شاهدت تحليلا وخبيرا يتحدث عما إذا كانت القوات الأوكرانية قادرة فقط على هزيمة القوات الروسية أم أيضا تدمرها، يعني ويميز بين المعنيين. هذا معناه أن هناك تفاؤل أكبر بإمكانية تفوق القوات الأوكرانية إذا ما قدمت لها المساعدة المطلوبة. من هنا نحن نتحدث عن 3.7 مليار دولار تم تقديمها على مدى شهرين منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وهذا معناه أيضا أنه من الممكن تستمر، لأنه دفعت إليه واشنطن خلال اجتماعات الدول في ألمانيا أنه هذه مساعدات ليست عاجلة وليست قصيرة المدى. نحن نتحدث عن مساعدات مستمرة لفترة طويلة، لأنهم يرون أن هذه الحرب لن تنتهي سريعا الآن، وأنه عليهم أن يستمروا في دعم أوكرانيا تسليحيا وأسلحة أكثر تطورا وثقيلة وبعيدة المدى على مدى فترة زمنية طويلة. أصبح الهدف منها كما ذكرت في البداية لم يعد فقط هزيمة روسيا في أوكرانيا، ولكن إضعافها بما يحد ويحجم مستقبلا من إمكانية تهديدها لأي دولة أخرى مجاورة في أوروبا.
محمد، على يعني صعيد آخر، تبعنا شراء أغنى رجل بالعالم إيلون ماسك لمنصة التواصل الاجتماعي تويتر بصفقة قدرت ب 44 مليار دولار. بدأت المخاوف ترتفع تجاه مستقبل هذه المنصة الخاصة تحديدا حول سياسة النشر فيها وسيطرة أموال شخص واحد عليها. شفنا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صرح عن عدم نيته بالعودة إلى المنصة حتى ما إذا قام ماسك بإعادة تفعيل حسابه. شو ردة فعل الشارع الأمريكي حول هالموضوع محمد؟
الحقيقة هذا موضوع أعتقد لا يمس الشارع الأمريكي فقط، ولكن أتصور أنه يمس العالم كله، وهذا هو الجديد فيما نراه الآن من تطورات تكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي. لم تعد تويتر والفيسبوك قضية أمريكية بحتة، لكن العالم كله يتأثر بها. تويتر أصبحت وسيلة هامة جدا لكبار المسؤولين في أنحاء العالم للتغريد فيها، للصحفيين والإعلاميين لتناقل الأخبار فيما بينهم، وبالتالي هناك تخوفات كبيرة لا أتصور أنها محدودة فقط بالحدود الأمريكية ولكنها تمتد إلى أنحاء العالم. ذكرت ترامب، ترامب هو نموذج لما يمكن أن يحدث مع التحولات الجديدة، لأنه كانت تويتر قد أوقفت حساب الرئيس السابق لأنه يدعو إلى العنف، يقدم أخبار مزيفة، يقدم ما تراه أو ما يراه مؤيدوه بأنه حقائق بديلة لكنها مرفوضة من الكثيرين بشأن تزييف الانتخابات وغيره، فبالتالي تم وقف هذا الحساب. إيلون ماسك يتحدث عن أنه لابد من وجود حرية في تقديم أو في التغريد، هذا معناه أنه من الممكن عودة ليس فقط ترامب ولكن كل الترامبيين، كل من يقدم معلومات ليست هناك حقائق تسندها، وبالتالي من الممكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التحريض على العنف، وقد يؤدي فيما بعد إلى العنف ذاته. كيف يمكن تحجيم ذلك؟ هذا هو التخوف الحقيقي، هذا ما يقوله كثيرون سواء البيت الأبيض أو بكثير من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني. كيف يمكن لفرد، لأنه نحن نقول هنا صحيح أنه إيلون ماسك هو مدير والمسؤول الأكبر في شركة تسلا، لكنه يشتري تويتر كشخص وليس كشركة، وهذا أيضا مؤشر خطر أنه فرد واحد أصبح لديه الآن القدرة على التحكم في هذه المنصة العالمية الهامة، وبالتالي هذا يطرح كثير من التساؤلات ليس فقط حول تويتر ولكن كل الوسائط الجديدة للتواصل التي من الممكن أن يتحكم فيها رأس المال بل وأفراد قليلون، من الممكن أن يغيروا كثيرا من لغة الحوار وأسلوب التفاعل على مستوى العالم.
خبر إصابة نائبة الرئيس بايدن كامالا هاريس بفيروس كورونا، اليوم الإحصاءات والأرقام تشير أنه ربما نصف الأمريكيين أصيبوا بهذا الفيروس، هناك حتى تقارير ومخاوف من إمكانية إصابة الرئيس بايدن نفسه بفيروس كورونا، هل من تأكيد لهذه الإصابة أم يعني هي فقط تكهنات في هذه المرحلة؟
هي تخوفات، لأنه إذا كانت كامالا هاريس وهي مفروض من أقرب المسؤولين إلى الرئيس الأمريكي نائبة الرئيس أصيبت بالفعل بالفيروس، إذن من الممكن جدا أن يتعرض له الرئيس الأمريكي. هناك طبعا مسائل مرتبطة بالعمر وجانب الصحية، لأنه إصابة بايدن ستكون أخطر لأنه بحكم حالته الصحية وسنه، لكنه لم يصب حتى الآن وهذا ما نعرفه، إنما اقتراب الكثيرين منه الآن وتعرضهم للإصابة كما حدث، هذا معناه أنه هو نفسه من الممكن أن يكون معرضا للإصابة فيما بعد، وهذا هو التخوف الأكبر لدى مساعديه. إنما كامالا هاريس حتى الآن على الأقل هي إصابتها معقولة، لا تعاني من أي أعراض، تعمل وإن كان في عزلة لكنها تواصل العمل بشكل عادي. لكن هناك ربما تطورات إيجابية، أنه أنتوني فاوتشي وهو كبير المستشارين في البيت الأبيض لمكافحة الأوبئة يقول الآن أنه أمريكا تخطت مرحلة البانداميك أو الجائحة، أنه لم تعد المسألة كما كان في السابق 900 ألف إصابة في اليوم وعدة أو عشرات الآلاف ممن يدخلون المستشفيات وألاف من الوفيات كل يوم، نحن نتحدث الآن عن 400 حالة وفاة يوميا، هذا معناه أنها تقترب من مثل حالات البرد وغيره أو تتجاوزها قليلا، لكن المشكلة أنها من الممكن أن تتزايد تدريجيا مع استمرار زيادة الفيروس، وبالتالي لابد من استمرار الحرص والحذر فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة.
تحدثنا مع مراسلنا من نيويورك محمد سطوحي، كل الشكر والامتنان لك.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.